أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في مسؤولية الوالدين إزاء الأطفال، وقد تكلمنا عن موقفين من مواقف الحق، أحدهما يحمل صاحبه الله سبحانه وتعالى لأن عرف الحق ولأن رشد للحق، والآخر يتبرم بل ويكون عنيدا للحق، كما حصل في غدير خم عندما اعترض رجل من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد، إن كنت كما تقول فأمر ربك أن ينزل علينا حجارة من السماء. لما رجع إلى المدينة المنورة دخل المسجد، خرج فطير أبابيل تنتظره على باب المسجد، رمته على رأسه بحجر من سجيل فمات. ونزل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. إن هذا المثال يكشف لنا عن مأساة هذه الطائفة من البشر، امثال هذا الرجل، إذ هو مستعد للموت والهلاك ولا يذعن إلى الحق ولا يأخذ بالحق. وعندما نتأمل في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه نجد كثير من هذه القصص التي يتكلم التاريخ عنها في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندما نتكلم عن قاتل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ما الذي حدا به أن يقتل علي صلوات الله وسلامه عليه، أن يتعدى لقتل أمير المؤمنين وهو في محراب الكوفة؟ أليس الطمع؟ أليس الحسد؟ أليس حب الرئاسة؟ أليس الدنيا؟ أليس الغرام الذي وقع في قلبه لقطام من تل أشعث؟ كل هذه تجمعت وأدت إلى النتيجة التي ارتكبها عبد الرحمن بن ملجم، هذه الفاجعة الأليمة، حيث ضرب أمير المؤمنين وهو يصلي في محراب الكوفة. لقد كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله جليس داره لمدة 25 سنة، ولكن القوم أبوا عليه بعد مقتل عثمان بن عفان إلا أن يتبوأ موقع الخلافة، فرفض عليه السلام أولا، وكان له رأي في الموضوع وأوضحه في نهج البلاغة عندما تحدث عن هذا الواقع، ولكن الناس رفضت إلا أن تبايعه. طبعا خلافة أمير المؤمنين لا يعني أن الناس هم الذين بايعوه فصار خليفة لرسول الله، بل هو خليفة لرسول الله من الله سبحانه وتعالى، وإنما أبعد قهرا وأبعد ظلما. فتجمعت حوله الناس حتى قيس الحسنان عليهما السلام، حتى وطئ الحسنان. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة: وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب، كما في نهج بلاغ. فيقول: وقد تجمعت حول حتى ديس الحسنان عليه السلام، وهو عليه السلام يصف الموقف بقوله: في النهج فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. عندما بويع لعلي صلوات الله وسلامه عليه صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر الناس بأنه سيسير بهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في توزيع المال وإحقاق الحق ومحق الظلم حتى لو تعلق الأمر بأقرب المقربين، وسيعيد المال المهدور ظلما وإسرافا. وبقوله عليه السلام: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإمال لرددته فإن في العدل سعة. رحبت الناس ببيان أمير المؤمنين وأبدت مشاعرها إزاء سياسته. وفي الأيام الأولى ظن الناس أو بعضهم أن عليا أمير المؤمنين يمزح فيما وعد وقال من تحكيم العدل واسترداد الأموال، ولكن ما أن تحرك في تنفيذ سياسته ونهجه عمليا حتى ثار عليه الأثرياء وأصحاب الأملاك وطلاب الرئاسة والدنيا، وأخذت شهواتهم تنازعهم في مواجهة علي بحكم نوازع الشر الراسبة في نفوسهم وخصال السوء الراسخة فيهم في مواجهة مع علي بحكم نوازع الشر. والأسطر الآتية تكشف من خلال الأحداث والوقائع دور الحسد والعناصر النفسية السيئة الأخرى في تحريك أصحابها ضد إمام المتقين علي عليه السلام. وسنتكلم إن شاء الله عن طلحة والزبير وما دار من أمرهما وإلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.